أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأناشيد والشعر الذي يوجد فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الشعر الذي فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه ومدح له بدون مبالغة لا شيء فيه، والصحابة الشعراء من الصحابة مثل كعب بن زهير ومثل حسان رضي الله عنهما كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، وبشرط أن لا يكون فيه غلو وأن لا تكون فيه استغاثة. فالثناء عليه عليه الصلاة والسلام ووصفه بالأوصاف التي جاءت بها السيرة الصحيحة بدون ألحان نقلد فيها أصوات النساء لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما القصائد التي فيها غلو وفيها مبالغة فإنها محرمة، ومن أشدها تحريما ما يسمى بقصيدة البوصيري، قصيدة البردة، هذه فيه عدة أبيات: شرك صراح ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل: كل المسلمين ينشدونها الآن في أيام المولد وليلة النصف من شعبان وما أدري إيش. بالمناسبة اليوم 15 شعبان لم يرد فيه غير الصوم على أنه من الأيام الإيش البيض، ولأنه من أيام شعبان ويسن صيام أكثر شعبان، أما أنه يخص فقط اليوم 15 فهذه بدعة. لكن كونك تصوم بقصد أنه أحد الأيام البيض أو لأنه ضمن ما تصومه من شهر شعبان فهذا سنة. فرقوا بين السنة والبدعة. من أفرد النصف من شعبان فهو مبتدع، وأما من صام أكثر شعبان فهو صاحب سنة. من صام الأيام البيض 13 و14 و15 فهو صاحب سنة. أما من اعتقد أنه يخصص هذا اليوم لذاته فهذا لا يجوز. لكن اليوم فيه فضيلتان إذا صامه المسلم دون أن يعتقد التخصيص، ففيه مزيتان: الميزة الأولى أنه في يوم الإيش في يوم الخميس، والميزة الثانية أنه أحد الأيام البيض، فبهذا القصد لا بأس. أما بنية إفراده دون غيره من الأيام فهذا بدعة من البدع. كذلك إحياء تلك الليلة غير ثابت البتة. فنعود إلى السؤال الأول اللي جرنا إلى شعبان، ما هو؟ قصيدة البوصيري. قصيدة البوصيري فيها أبيات شركية كثيرة، يحضرني منها قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند نزول الحادث العميمي. هذا شرك صريح، مثل ما تقول يا اللات والعزة ومناة وهبل، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء غيره لا يجوز. لو قلت يا رسول الله، يا جبريل، يا محمد، يا بكر، يا زيد، هذا كله شرك. يا أكرم الخلق ما لي من الذي يلاذ به والذي لا ليس لنا ملاذ سوى من هو؟ الله وحده، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. وليس في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لتعظيمه. من تعظيمه أن نعظم سنته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أكمل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأي فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله وبين من يقول عزير بن الله؟ لا فرق، لا فرق سيان، لأن الكل مخلوق ودعاء المخلوق محرم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. انظروا يا إخواني إذا حذرنا من أمور أسهل من هذا، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ أقول لقد حذرنا من أشياء أقل بكثير وأسهل من يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. مثل ماذا؟ أحسنت، ما شاء الله وشئت. سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه أجعلتني لله ندا؟ وهذا الاستفهام يسميه أهل العلم استفهام إيش؟ إنكاري وتوبيخ وتقريع. أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. هذا شرك أصغر إذا قال ما شاء الله وشئت، لكن يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كذلك لو البيت الذي يقول
من علومك علم
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم يا إخوة، ماذا ترك لله؟ أولا ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أشرح البيت ثم أنتم الإجابة أتركها لكم. معنى البيت طبعا الكون كله دنيا أو آخرة، أليس كذلك؟ يعني الدنيا الكون كله ما يخرج عن أمرين، إما أن يكون دنيا أو آخرة. طيب لو قلت أقرب لكم المسألة، لو قال شخص الكون كله من فضل فلان أو علان أيا كان، يعني كأنه هو الذي أوجده، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جودي ومن فضلي ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ هو لو أنه قال يا ربي إن من فضلك علينا بعثك لمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو كرم من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وفضل من الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. هو منة من الله علينا ورحمة مهداة ونعمة مسداة، لكن كوني أنفي هذا كله وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الدنيا والآخرة كلها من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ الدنيا بما فيها من سماوات وأرض ومخلوقين وشجر وجبل وبني آدم والحيوان والجماد والنبات الآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، الآخرة بما فيها من جنة ونار من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لله رب العالمين؟ أنا لا أدري أين عقول هؤلاء، يعني عطلوها مساكين، طبعا هم لهم تأويلات غير مقبولة، لا تقبل التأويلات، هذه اللغة العربية واضحة. شخص يقول أغثني يا رسول الله، تقول لا هو يقصد كذا وكذا، لا، القصد محله القلب، لكن أنا عندي لفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، هل قال له ماذا تقصد؟ ها يا إخوان، أنكر مباشرة ولا قال ماذا تقصد بهذا؟ أنكر مباشرة ولم يقل له ماذا تقصد بهذا، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ثم شوف البيت الثاني، ومن علومك علم اللوح والقلم، أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. ماذا ترك لله رب العالمين؟ معلوم أن الله قد أودع في اللوح المحفوظ جميع المقدرات، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ طيب هذا الشاعر المسكين ماذا يقول؟ يقول إن علم اللوح والقلم الذي استأثر الله بعلمه مستمد من علومك أنت يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، والله وتالله وأيم الله وبالله، إنه الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عملا لصاحبه. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، ما تأخذنا العواطف نحن ونردد، والعجيب أنهم يسمعونها بأصوات مغنين ومغنيات. دخلنا ذات يوم عند رجل يعني يوصف بأنه متعلم أو طالب علم أو شيء، وإذا بالصوت مرفوع بصوت مغنية من المغنيات بهذه القصيدة، قصيدة البردة، يعني حشفا وسوء كيلة، شرك زايد صوت إيش مرأة زايد موسيقى زايد قلة حياة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا إخوان، انتبه. مثلا ما مسألة عواطف أو موروثات نأخذها عن الأجداد ولا نغير فيها شيئا، لا لا يا عبد الله، انتبه لنفسك، هذا خطر. شوف البيت الآخر، ثم ومن علومك، يعني الله هو الذي لا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا قلنا إنما أودع الله في اللوح المحفوظ مأخوذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الرسول أعلم من الله، والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني علم الرسول هو من الله، لا أن علم الله من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحي من الله، علم الرسول وحي من الله جل وعلا. ثم الأنبياء ما أوتوا إلا أوتوا الغيب المطلق أم علموا غيبا نسبيا، غيبا نسبيا. لذلك يقسم العلماء علم الغيب إلى قسمين، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الغيب النسبي هو ما أوحى الله به إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول رضي الله عنها ثلاث، احفظوا هذا الحديث احفظوه، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي في الدنيا طبعا، فقد كذب. وهذه مسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله، هو رآه بقلبه ورآه في المنام، أما رؤية اليقظة لم تقع، لكن ستقع له وللمؤمنين يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي بعينه في الدنيا، فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. انظروا يا إخواني إلى هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته بنت أبي الحقيق ووضعت له السم في الذراع، نهس منه وأكل قبل أن يعلم، ثم أوحى الله إليه بعد ذلك، أليس كذلك؟ اجتهد في قضية أسارى بدر فعاتبه الله عتابا لطيفا، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه في قضية الأعمى. يعني الرسول لا يعلم الغيب المطلق، لكن لا يمكن أن يقر على خطأ، بل يسدده الله بماذا؟ بالوحي. وما اجتهد فيه لا بد أن يسدد بالوحي. لا نقول مثل بعض العقلانيين نقول إن هذا مما اجتهد فيه باجتهاده الخاص، مثل ما يقول أحد المشهورين في الفضائيات، شخص حليق ويوصف بأنه داعية ولا يجلس إلا بين النساء، ويعني يقول أنا سمعته بأذني لا أروي عن أحد، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ إطلاق هذه الكلمة، هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن نطلق هذه الكلمة؟ هو لو أنه قال لا إذا اجتهد فإن الله يسدده، فإن الله إيش؟ يسدده وينزل عليه الوحي. أما يقول لي الرسول ليش نقول الرسول ما يخطئ؟ الرسول يخطئ، كلنا نخطئ، هذا الإطلاق لا يجوز، الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، الرسول معصوم، فهمنا هذا؟ معصوم من الخطأ، لا حتى ما اجتهد فيه يسدده الله عز وجل بالوحي. فهذه مسألة يجب أن نتنبه لها ولا نغتر ببعض الذين يرددون مثل هذه الكلمات، لأنها خطيرة جدا بل في غاية من الخطورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأناشيد والشعر الذي يوجد فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الشعر الذي فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه ومدح له بدون مبالغة لا شيء فيه، والصحابة الشعراء من الصحابة مثل كعب بن زهير ومثل حسان رضي الله عنهما كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، وبشرط أن لا يكون فيه غلو وأن لا تكون فيه استغاثة. فالثناء عليه عليه الصلاة والسلام ووصفه بالأوصاف التي جاءت بها السيرة الصحيحة بدون ألحان نقلد فيها أصوات النساء لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما القصائد التي فيها غلو وفيها مبالغة فإنها محرمة، ومن أشدها تحريما ما يسمى بقصيدة البوصيري، قصيدة البردة، هذه فيه عدة أبيات شرك صراح ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل كل المسلمين ينشدونها الآن في أيام المولد وليلة النصف من شعبان وما أدري إيش، بالمناسبة اليوم 15 شعبان لم يرد فيه غير الصوم على أنه من الأيام الإيش البيض، ولأنه من أيام شعبان ويسن صيام أكثر شعبان، أما أنه يخص فقط اليوم 15 فهذه بدعة، لكن كونك تصوم بقصد أنه أحد الأيام البيض أو لأنه ضمن ما تصومه من شهر شعبان فهذا سنة، فرق بين السنة والبدعة. من أفرد النصف من شعبان فهو مبتدع، وأما من صام أكثر شعبان فهو صاحب سنة، من صام الأيام البيض 13 و14 و15 فهو صاحب سنة، أما من اعتقد أنه يخصص هذا اليوم لذاته فهذا لا يجوز، لكن اليوم فيه فضيلتان إذا صامه المسلم دون أن يعتقد التخصيص ففيه مزيتان، الميزة الأولى أنه في يوم الإيش في يوم الخميس، والميزة الثانية أنه واحد الأيام البيض، فبهذا القصد لا بأس، أما بنية إفراده دون غيره من الأيام فهذا بدعة من البدع، كذلك إحياء تلك الليلة غير ثابت البتة. فنعود إلى السؤال الأول اللي جرنا إلى شعبان، ما هو قصيدة البوصيري. قصيدة البوصيري فيها أبيات شركية كثيرة، يحضرني منها قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند نزول الحادث العميمي. هذا شرك صريح، مثل ما تقول يا اللات والعزة ومناة وهبل، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء غيره لا يجوز. لو قلت يا رسول الله، يا جبريل، يا محمد، يا بكر، يا زيد، هذا كله شرك. يا أكرم الخلق ما لي من الذي يلاذ به والذي لا ليس لنا ملاذ سوى؟ من هو؟ الله وحده، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. وليس في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لتعظيمه. من تعظيمه أن نعظم سنته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أكمل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأي فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله وبين من يقول عزير بن الله؟ لا فرق، لا فرق سيان، لأن الكل مخلوق ودعاء المخلوق محرم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، انظروا يا إخواني، إذا حذرنا من أمور أسهل من هذا، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ أقول لقد حذرنا من أشياء أقل بكثير وأسهل من يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. مثل ماذا؟ أحسنت، ما شاء الله وشئت. سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه أجعلتني لله ندا؟ وهذا الاستفهام يسميه أهل العلم استفهام إيش؟ إنكاري وتوبيخ وتقريع. أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. هذا شرك أصغر إذا قال ما شاء الله وشئت، لكن يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كذلك لو البيت الذي يقول
من علومك علم
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم يا إخوة، ماذا ترك لله؟ أولا ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أشرح البيت ثم أنتم الإجابة أتركها لكم. معنى البيت طبعا الكون كله دنيا أو آخرة، أليس كذلك؟ يعني الدنيا الكون كله ما يخرج عن أمرين، إما أن يكون دنيا أو آخرة. طيب لو قلت أقرب لكم المسألة، لو قال شخص الكون كله من فضل فلان أو علان أيا كان، يعني كأنه هو الذي أوجده، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جودي ومن فضلي ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ هو لو أنه قال يا ربي إن من فضلك علينا بعثك لمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو كرم من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وفضل من الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. هو منة من الله علينا ورحمة مهداة ونعمة مسداة، لكن كوني أنفي هذا كله وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الدنيا والآخرة كلها من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ الدنيا بما فيها من سماوات وأرض ومخلوقين وشجر وجبل وبني آدم والحيوان والجماد والنبات الآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، الآخرة بما فيها من جنة ونار من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لله رب العالمين؟ أنا لا أدري أين عقول هؤلاء، يعني عطلوها مساكين، طبعا هم لهم تأويلات غير مقبولة، لا تقبل التأويلات، هذه اللغة العربية واضحة، شخص يقول أغثني يا رسول الله تقول لا هو يقصد كذا وكذا؟ لا، القصد محله القلب، لكن أنا عندي لفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، هل قال له ماذا تقصد؟ ها هاي إخوان، أنكر مباشرة ولا قال ماذا تقصد بهذا؟ أنكر مباشرة ولم يقل له ماذا تقصد بهذا. قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ثم شوف البيت الثاني، ومن علومك علم اللوح والقلم، أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. ماذا ترك لله رب العالمين؟ معلوم أن الله قد أودع في اللوح المحفوظ جميع المقدرات، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ طيب، هذا الشاعر المسكين ماذا يقول؟ يقول إن علم اللوح والقلم الذي استأثر الله بعلمه مستمد من علومك أنت يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، والله وتالله وأيم الله وبالله إنه الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عملا لصاحبه. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، ما تأخذنا العواطف نحن ونردد. والعجيب أنهم يسمعونها بأصوات مغنين ومغنيات. دخلنا ذات يوم عند رجل يعني يوصف بأنه متعلم أو طالب علم أو شيء، وإذا بالصوت مرفوع بصوت مغنية من المغنيات بهذه القصيدة، قصيدة البردة، يعني حشفا وسوء كيلة، شرك زايد صوت إيش مرأة زايد موسيقى زايد قلة حياة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا إخوان، انتبه. مسألة ما هي مسألة عواطف أو موروثات نأخذها عن الأجداد ولا نغير فيها شيئا، لا لا يا عبد الله، انتبه لنفسك، هذا خطر. شوف البيت الآخر، ثم ومن علومك، يعني الله هو الذي لا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا قلنا إنما أودع الله في اللوح المحفوظ مأخوذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الرسول أعلم من الله. والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني علم الرسول هو من الله، لا أن علم الله من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وحي من الله، علم الرسول وحي من الله جل وعلا. ثم الأنبياء ما أوتوا إلا أوتوا الغيب المطلق أم علموا غيبا نسبيا؟ غيبا نسبيا. لذلك يقسم العلماء علم الغيب إلى قسمين، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الغيب النسبي هو ما أوحى الله به إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول رضي الله عنها ثلاث، احفظوا هذا الحديث احفظوه، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي في الدنيا طبعا فقد كذب. وهذه مسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله، هو رآه بقلبه ورآه في المنام، أما رؤية اليقظة لم تقع، لكن ستقع له وللمؤمنين يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه في الدنيا فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. انظروا يا إخواني إلى هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته بنت أبي الحقيق وضعت له السم في الذراع نهس منه وأكل قبل أن يعلم، ثم أوحى الله إليه بعد ذلك، أليس كذلك؟ اجتهد في قضية أسارى بدر فعاتبه الله عتابا لطيفا، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه في قضية الأعمى. يعني الرسول لا يعلم الغيب المطلق، لكن لا يمكن أن يقر على خطأ، بل يسدده الله بماذا؟ بالوحي. وما اجتهد فيه لا بد أن يسدد بالوحي. لا نقول مثل بعض العقلانيين نقول إن هذا مما اجتهد فيه باجتهاده الخاص، مثل ما يقول أحد المشهورين في الفضائيات، شخص حليق ويوصف بأنه داعية ولا يجلس إلا بين النساء، ويعني يقول أنا سمعته بأذني لا أروي عن أحد، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ. إطلاق هذه الكلمة هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن نطلق هذه الكلمة؟ هو لو أنه قال لا، إذا اجتهد فإن الله يسدده، فإن الله إيش؟ يسدده وينزل عليه الوحي. أما يقول لي الرسول ليش نقول الرسول ما يخطئ؟ الرسول يخطئ، كلنا نخطئ، هذا الإطلاق لا يجوز. الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، الرسول معصوم، فهمنا هذا؟ معصوم من الخطأ، لا حتى ما اجتهد فيه يسدده الله عز وجل بالوحي. فهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، ولا نغتر ببعض الذين يرددون مثل هذه الكلمات، لأنها خطيرة جدا، بل في غاية من الخطورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.